إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا في بيان فضله وما يكفر من الذنوب، فقال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وآخر ما ذكر فيه حديث الترمذي، فقال رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والطبراني في المعجم الأوسط، والضياء في المختارة، وهو حديث صحيح وله شواهد. والترمذي اسمه محمد بن عيسى ابن ثورة بفتح المهملة، ويسين ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع، وأحد الأئمة الحفاظ، وكان ضرير البصر. روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، ومات سنة 79 و200 رحمه الله تعالى. وأنس هو ابن مالك، ومالك هو ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، كما روى ذلك البخاري ومسلم. ورواه ابن سعد في الطبقات بزيادة: واغفر ذنبه، اللهم أكثر ماله وولده واغفر ذنبه وأدخله الجنة. مات أنس رضي الله عنه سنة 92 وقد جاوز 100 رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قطعة من حديث رواه الترمذي من طريق كثير بن فائد قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: حدثنا أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبيد هو الهنائي، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: شيخ. ووثقه ابن معين، وقال الدارقطني: صالح. وقال البزار: لا بأس به. وقال الدارقطني: تفرد به كثير بن فائد، وقد ذكر كثيرا ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: في التقريب مقبول، أي حيث يتابع. وقد تابعه أبو سعيد مولى بني هاشم وسلم بن قتيبة، فالحديث صحيح. قال الدارقطني: تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد مرفوعا، ورواه سلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن رجب: وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم، فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا، وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث، وفيه: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، قراب الأرض بضم الخاف، وقيل بكسرها والضم أشهر، هو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. وقوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو سلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه، أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. هذا كله عند تحقيق كلمة التوحيد والتحقق بها في القلب، فإنها تخرج من القلب كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وتحرق الذنوب والخطايا كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبت الذنوب والخطايا حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. قال شيخ الإسلام: الشرك نوعان، أصغر وأكبر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن الله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك لا الأصغر ولا الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، إن الله لا يغفر الشرك به، إن الله لا يغفر شركا به، فالله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك صغيره وكبيره. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. وفي هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسعد ذنوبه. والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فأهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة أخرى. فالمرجئة يثبتون له الإيمان المطلق ويثبتون له كمال الإيمان مع ما يقع فيه من المعاصي، والخوارج والمعتزلة يخلدون في النار بالكبيرة، فأما الخوارج فيكفرون المسلم بالذنوب، وأما المعتزلة فيقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر ولكنه يخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن عاص. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى قول لا إله إلا الله، وفيه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. فرغ الشارح رحمه الله تعالى من شرح الباب الأول من كتاب التوحيد، ثم ذكر الباب بعده. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، فقوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى عند ذكر هذا الباب، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قال أي ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود، وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، وذلك في النونية في الكافية الشافية لابن القيم رحمه الله تعالى. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، وذلك هو حقيقة الشهادتين. فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه، فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله عز وجل، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي الجنة يوم المعاد، ولا يتم له سلامة مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تحصر. ومناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية باتباع الأوامر وترك النواهي، فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام. الأولى من هذه الصفات أنه كان أمة، أي كان قدوة وإماما معلما للخير، وإماما يقتدى به. وروي في معناه عن ابن مسعود فيما علقه البخاري في الصحيح، ورواه ابن سعد في الطبقات، وابن جرير في التفسير، والطبراني في الكبير، وابن عساكر في التاريخ، تاريخ دمشق، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق من طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صحيح عنه، وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه الخصلة الأولى. والثانية أنه كان قانتا لله، كان أمة قانتا لله، أي خاشعا مطيعا دائما في عبادته وطاعته، كما قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجعله قانتا في حال السجود والقيام، فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه، أولا علما وعملا، وثانيا دعوة وتعليما واقتداء به، وما كان يقتدى به إلا لعمله به في نفسه. ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فتضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة. ووصفه بخصلة ثالثة أنه كان حنيفا، قانتا لله حنيفا، والحنف الميل، أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك إلى التوحيد، كما قال تعالى حكاية عنه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا الآية. ووصفه بخصلة رابعة أنه ما كان من المشركين، أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي، بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وهم على الشرك الذي كانوا عليه. وقال المصنف في الكلام على هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. ذكر هذا الإمام محمد رحمه الله تعالى في كلام له على هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هو كلام متين جدا. إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى، وقوله لئلا يستوحش تنبيه على بعض معنى الأمة، وهو المنفرد وحده في الخير. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا، كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال الله: كان أمة قانتا، ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ربنا: والذين هم بربهم لا يشركون. وقال الشارح العلامة رحمه الله تعالى: مناسبة الآيات للترجمة، والترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مناسبة الآية: والذين هم بربهم لا يشركون، للترجمة: من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون، أي شيئا من الشرك في وقت من الأوقات، فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي، نفى عنهم ذلك،
ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. والترجمة: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال ابن كثير رحمه الله: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. قال المصنف الإمام محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فذكر الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم، واللفظ له، يعني في سياق الإمام محمد رحمه الله، وذكره أيضا ورواه الترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، مات سنة 36، وله 93. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قوله انقضى: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ انقضى بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. وثعلب هو العلامة المحدث إمام النحو أبو العباس أحمد بن يحيى ابن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، صاحب الفصيح والتصانيف، توفي 91. قال: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، هكذا قال غيره. وهي أي البارحة مشتقة من برحة إذا زال. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى، أي سقط، البارحة، وهي أقرب ليلة مضت. قوله بعد أن قال أنا، أي أنا رأيته، ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة. القائل هو حسين لما قال: وقد انقض الكوكب في آخر الليل، فخشي أن يظن به أنه ما رأى النجم في ذلك الوقت إلا لأنه كان في صلاة، وأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك، رحمه الله. وكذلك كان السلف يخشون من الرياء ويبتعدون عن أسبابه، فقال: أما إني لم أكن في صلاة. والقائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي، فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك. وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة إبعادهم عن الرياء، بخلاف من يقول: فعلت وفعلت، ليوهم الأغمار، جمع غمر بالضم، وهو الجاهل، هو الغر الذي لم يجرب الأمور. يقول: فعلت وفعلت، ليوهم الأغمار أنه من الأولياء، وربما علق السبحة في عنقه أو أخذها في يده يمشي بها بين الناس إعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. ومعلوم أن تعليق السبحة في العنق مظنة الرياء ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولما عليه السلف الصالح، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح بيده، وقد دل أمته على ذلك ولم يحثهم ولا استحب لهم استخدام آلة سوى اليد في التسبيح. فينبغي للموحد أن يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فقال: أما إني لم أكن في صلاة. قال الإمام محمد بن وضاح، وهو محدث الأندلس، توفي 86، وهو الإمام الزاهد الحافظ رحمه الله، قال: حدثنا أسد، وأسد بن موسى المعروف بأسد السنة، حدثنا أسد عن جرير بن حازم الأزدي الثقة لما اختلط حجبه ولده، توفي سنة 17 و100. قال محمد بن وضاح الإمام: حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام، ثقة يرمى بالإرجاء، وروايته عن التابعين، ليس له رواية عن الصحابة. قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال: لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما. ذكر ذلك ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وسنده منقطع. رواية الصلت عن ابن مسعود منقطعة، ويغني عنه قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الحلق، والتي أنكر فيها عليهم تسبيحهم بالحصى وعدهم ذلك، وفيها قوله رضي الله عنه: لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو لقد جئتم ببدعة ظلما. وذكر ذلك ابن وضاح في البدع أيضا والنهي عنها. قوله: ولكني لدغت، يعني لماذا كنت مستيقظا إذن؟ أما إني لم أكن في صلاة. قال: ولكني رأيت، أي رأيت الكوكب الذي انقض البارحة ولم أكن في صلاة، فلما كنت مستيقظا؟ قال: ولكني لدغت، وهو بضم أوله لدغت وكسر ثانيه، مبني لما لم يسمى فاعله، أي لدغته عقرب أو نحوها. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ فيه طلب الحجة على صحة المذهب، يعني إذا قال أحد قولا أو فعل فعلا فإننا نطالبه بالدليل، فما حملك على ذلك؟ ففيه طلب الحجة على صحة المذهب. قال: حديث حدثناه الشعبي، أي حملني على ذلك حديث حدثناه الشعبي، واسمه عامر بن شراحيل الهمداني الشعبي، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات 300 رحمه الله. حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات 63 كما قال ابن سعد. فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة، وهو قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، هكذا روي هنا موقوفا، رواه موقوفا على بريدة، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. لا رقية إلا من عين، والعين إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. لا رقية إلا من عين أو حمى. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقيا. قال الشيخ سليمان رحمه الله، وسيأتي ما يتعلق بالرقى إن شاء الله تعالى، قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، لأنه أدى ما وجب عليه وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف: لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وفيه حسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم، فيه إرشادهم من أخذ بشيء وإن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه، وأن من عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أحسن، ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. قد أحسن من انتهى إلى ما علم، ثم أرشده إلى ما هو أفضل. قال: ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. وقد خرجه البخاري في الصحيح بلفظ: اللهم فقهه في الدين، وما ذكره الشارح رحمه الله رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم وغيرهم وسنده صحيح. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره في العلم عمر رضوان الله عليه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما من صغار الأصحاب. فأقول عمر: لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره في العلم. وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني بقوله ما عاشره منا أحد ما بلغ عشيره منا أحد، يقال منه عشر فلان فلانا، يعني إذا بلغ عشره. وفي هذا كله دلالة على عمق علم ابن عباس رضي الله عنهم. وقد مات رضي الله عنه بالطائف سنة 68، ولكن حدثنا ابن عباس قال المصنف: فيه عمق علم السلف لقوله: لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. وقوله: عرضت علي الأمم، في رواية الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، أي كان عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء، ولفظه: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذي وقع بمكة، كذا قال، وليس بظاهر. يقول الشارح رحمه الله: بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه. وقوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة دون العشرة كما قال النووي، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم وأن بعضهم لا يتبعه أحد. وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم، وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان، بل إن الكثرة مذمومة في كتاب الله تبارك وتعالى، والقلة ممدوحة في كتاب الله رب العالمين. وقوله: إذ رفع لي سواد عظيم، السواد ضد البياض، والمراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد، أي رفع لي أشخاص كثيرة فظننت أنهم أمتي. استشكل الإسماعيلي كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى عليه السلام، وقد ثبت من حديث أبي هريرة: كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: إنهم غر محجلون من أثر الوضوء. وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم. وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه، ذكر ذلك الحافظ رحمه الله. فقيل لي: هذا موسى وقومه، بعد أن ظن أن السواد الذي رأى وهو سواد عظيم أنهم أمته. فقيل لي: هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن وقومه الذين اتبعوه، وفيه فضيلة موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، لفظ مسلم بعد قوله هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. قال الحافظ: المراد بالمعية المعنوية، فإن 70,000 المذكورين من جملة أمته، لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك، فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة 70,000 إليه. قال الشارح رحمه الله: وما قاله ليس بظاهر، فإن في رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف 70,000 بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، اللهم اجعلنا منه. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفيهما عنه مرفوعا: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. وهذا في الصحيحين واللفظ للبخاري. وجاء في أحاديث أخر أن مع 70,000 زيادة عليهم. فروى أحمد والبيهقي في البعث حديث أبي هريرة في 70,000 فذكره وزاد قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. وهذا رواه أحمد وابن منده والبيهقي في البعث والنشور. قال ابن منده: إسناد صحيح على رسم مسلم. وقال الحافظ: وسنده جيد. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني كما في الكبير، وعن حذيفة عند أحمد، وعن أنس عند البزار، وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم. قال: فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. قال: وجاء في أحاديث أخر أكثر من ذلك. فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعة: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي. وهو حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الكبير وابن حبان في الصحيح. وروى أحمد وأبو يعلى من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. رواه أحمد في المسند وأبو يعلى، وفيه رواة لم يسموا، ولكن ذكر الألباني رحمه الله الحديث في الصحيحة وصححه بشواهده. قال الحافظ: وفي سنده راويان، أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم. قال العلامة سليمان رحمه الله: وفيه أن كل أمة تحشر مع نبيها. قوله: ثم نهض، أي نهض النبي صلى الله عليه وسلم، قام فدخل، فخاض الناس في أولئك. قال النووي: هو بالخاء والضاد المعجمتين، أي تكلموا وتناظروا. قال: وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وإلا بعلم، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف. قوله: فقال: هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين وفي رواية مسلم التي ساقها المصنف رحمه الله، هنا زيادة ولا يرقون. وكأن المصنف اختصرها كغيرها لما قيل إنها معلولة. قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي، وهي ولا يرقون، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، كما في رواية جابر عند مسلم. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، من حديث عوف بن مالك عند مسلم أيضا. قال: وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. إذن فهذه اللفظة وهم من الراوي، لا يرقون. قال: وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا أن يكويهم ولا يتطيرون. وأما أن ترقي فلا بأس، فقد رقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن ترقى من غير أن تطلب فلا بأس، فقد رقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولكن اعترضه بعضهم بأن قال: تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، لأنه لما قال لا يرقون وهم، وإن كانت عند مسلم في الصحيح قال وهم وساق الأدلة: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، وقد رقى النبي ورقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعترضه بعضهم بأن قال تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. كذا قال هذا القائل وهو خطأ من وجوه: الأول أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليها، كقول بعضهم المراد لا يرقون بما كان شركا أو احتمله، فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلا، وأيضا فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيرهم، فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا، فلا يكون من السبعين إلا إذا كان راقيا بغير شرك، جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا، فأي مزية للسبعين ألفا؟ الثاني قوله فكذا يقال إلى آخره لا يصح هذا القياس، فإنه من أفسد القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل، مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي فهو فاسد الاعتبار، لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، رواه أحمد والترمذي وصححه، وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم أيضا، وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال، فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في تلك الحال. وأما الثالث من الوجوه التي يرد بها قول ذلك القائل قوله ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام إلى آخر كلامه، كلام غير صحيح، بل هما يعني جبريل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هما سيدا المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل فاعلم ذلك. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد وأن يحقق فينا التوحيد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.